قال رحمه الله تعالى: وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة.
يقصد بذلك أن الكلام في القدر بأكثر مما ورد في النص، والتمادي في إثارة الشكوك بل وإثارة الأسئلة والإشكالات في القدر، لا يزيد الإنسان علما ولا يقينا ولا إيمانا. فالقدر سر الله في خلقه، ولا بد من الوقوف على ما جاء فيه من النصوص في الكتاب والسنة. ثم إن القدر لا يمكن أن لأحد من الخلق أن يجيب فيه بجواب بأكثر مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فإن تطاول العقول وتعمق الأفكار والوساوس في القدر ما يزيد الإنسان إلا خذلان، بمعنى ما يزيده إلا غواية وضلالة وبدعة وشكوك، وربما يصاب بشيء من الوساوس التي تبقى في نفسه فلا تنحي إلا بصعوبة أو ربما تهلكه. فعلى أي حال يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر، ونحذر من إثارة الأسئلة والإشكالات في القدر. وإذا ثارت الأسئلة في أمر عارض فإن على الإنسان أولا أن يعود إلى مبدأ التسليم، ويحاول أن يصرف ذهنه عما يرد إليه من شكوك وإشكالات، فإن استطاع وإلا فليحاول تلاوة آيات القدر وحديث القدر لعله بذلك يشفى قلبه. فإن لم يستطع فليسأل أهل العلم، فإن لم يصل إلى نتيجة فليضرع إلى الله عز وجل بأن يشفيه ويعافيه. نعم.
وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان.
يقصد بالوسوسة هنا الخواطر العارضة، الخواطر العارضة. فالوسوسة العارضة والأفكار العارضة والخواطر الطارئة قد لا يسلم منها إنسان، لكنها ما لم تستقر في النفس وتكون شكوك مستقرة فإنها لا تضر، وهي من محاولة الشيطان على كل إنسان. فإن وجد الإنسان في نفسه يقينا ودفعها فليعلم أنه بذلك حقق معنى الإيمان وصريح الإيمان، بمعنى أن مجرد الوسواس العارض لا يضر. ودليل أو الفارق بين الوسواس العارض والثابت أن الوسواس العارض يجد فيه الإنسان يعني نوع من الغرابة والإنكار وشيء من النفرة منه، تنفر منه النفس بالفطرة، لا سيما الوساوس المقصودة هنا هي الوساوس التي تتعلق بأمور الغيب بالقدر أو بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ونحو ذلك، فإن هذه الخواطر ترد إلى الإنسان. فالمؤمن لا بد أن يجد في نفسه كراهية لهذه الخواطر ويحاول دفعها بما عنده من مبدأ التسليم لله عز وجل واليقين بالله واليقين بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد ذلك فليعمل بذلك أنه إن شاء الله حقق معنى الإيمان. إذا المقصود الوسواس هنا ليس الوسواس المستقر اللي هو بمثابة الشكوك، بل الوسواس العارض التي يسميها الناس أفكار وخواطر ومجرد خطرات تعرض إما بسبب يرد إلى الإنسان من أسباب المنظورة والمشاهدة والمحسوسة أو ما يسمعه من الناس، وإما من وسوسة الشيطان المحض. لكنه إذا وجد في نفسه إنكار لهذه الوساوس فليعلم أن مبدأ الإيمان موجود عنده وليحمد الله على ذلك. إذن هناك نوع من الوسواس غير ما أشار فيه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو الشكوك. الشكوك سكاة سواء كان منشأها الأمور العارضة الخارجة عن إرادة الإنسان أو الخارجة عن تفكير الإنسان بذاته، كما يحدث مما يقرأه بعض الناس أو يسمعونه، أو ما يحدث من شبهات الفلاسفة والمتكلمين والدهريين وغيرهم. فهذا النوع في الغالب أنه إذا ورد على الإنسان فإن كان عنده شيء من الإيمان وقوة اليقين بالله عز وجل والفقه في دين الله فإن ذلك لا يضر، وإن ضعف إيمانه وقل فقهه فربما تؤثر فيه الشبهات الواردة التي ترد من الناس أو ترد مما يسمعه أو يراه. كما أن من الشكوك الممنوعة ما يثيره أهل الشكوك أنفسهم، الفلاسفة والدهريين والعقلانيين والكفار والمشركين والمنافقين، ما يثيرونه من الشكوك في القدر هذه شكوك ثابتة في أنفسهم وليست عارضة، وتكون من أسباب تماديهم في الضلالة. وقد تؤثر هذه الشكوك على بعض مرضى القلوب من المسلمين إذا ضعف إيمانهم وقل علمهم، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من قراءة الكتب التي تثار فيها هذه الإشكالات وأن يحذر منها، ويجب ألا يتمادى في سماع ما يرد إلى سمعه من هذه الشكوك من الناس أو من الوسائل التي ترد فيها هذه الشكوك. كما أنه ينبغي أن يحصن نفسه ابتداء بمعرفة أصول القدر، أصول الإيمان بالقدر، لأن الإنسان ضعيف والواردات إلى ذهنه من خارج ذهنه أو من وساوس الشيطان في الداخل كثيرة، فإذا وافقت ضعفا في الإيمان وقلة في الفقه والعلم وعدم رسوخ في العقيدة ربما تؤثر على الإنسان، بل ربما يعتقد عقيدة باطلة من خلال هذه الوسوسة وهو لا يشعر بها أو من خلال هذه الشكوك. نعم.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق.
طبعا أول من فعل ذلك صنفا من الناس، أناس كانت عندهم هذه الوساوس بمثابة النزعات الفردية، ربما لا ترجع إلى أصول عقدية ذات قواعد أو ترجع إلى فرق أو نحل، وهذه كانت نصيبتها أسهل، وكان السلف الأوائل لهم منها مواقف قضت على هذه النزعات. فقد حدث من بعض المشككين من أمثال صبيغ بن عاصم التميمي وذلك الشاب الذي جاء إلى ابن عباس وكان تمادى في الوسوسة في القدر، فجاء به أبوه إلى ابن عباس فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه درسا في ذلك حتى رجع واستقام. ومثل ما حدث من بعض أهل الذمة كقسطنطين بطريرك الشام بطريرك النصارى في الشام الذي سلم مفاتيح بيت المقدس لعمر. قد حدثت منه تلك الحادثة حينما كان عمر يخطب بالجابية حينما اعترض على القدر وأهدده عمر بن الخطاب، وقد مرت هذه القصة وغير ذلك، وما حدث من بعض الخوارج كذلك، وما حدث من ابن الكوى وأمثاله، فإن هذه أمور كانت نزاعات فردية لم تكن أصولا فلسفية ولا ترجع إلى فرق. هذه النزاعات كانت مجرد ما تبدو وتظهر يقضى عليها بسرعة وبقوة وبحزم وتنتهي، إما بالقوة إما بإقناع أصحابها بالدليل والبرهان. والنوع الثاني مما سودت به الكتب وظهر على شكل أصول وفرق قول مذهب القدرية الأوائل، وأول ما ظهر بعد سنة 60 للهجرة، بعد سنة 60 للهجرة ظهر على شكل اعتراض مقنن في مسائل القدر، يعني كان الكلام في القدر يحمل أصولا وقواعد مستمدة من أهل الكتاب ومن الصابئة ومن المجوس، وكلهم تتشابه أقوالهم في القدر. وكان أصحاب هذا القول أي الفرق الأولى القدرية كان عندهم نوع من التقعيد لمقولتهم، تقعيد عقلاني وفلسفي، ولذلك لما ظهروا فتن بهم طوائف من أبناء المسلمين الذين قل فقههم في الدين، ثم لما واجههم السلف كانوا مستعدين بالحجة العقلية والفلسفية، وأولهم معبد الجهني، معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك تلقف هذا الحجة العقلية والفلسفية، وأولهم معبد الجهني، معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك تلقف هذا الاتجاه المعتزلة وصار أصلا من أصولهم، وهم المسمون بالقدرية فيما بعد. ثم انتقلت هذه المقولة أو الأصول إلى كثير من الفرق فيما بعد، فدخل القول في القدر عند الرافضة، ودخل عند الجهمية، وتشعب عند المعتزلة إلى شعب كثيرة، ثم قالت به الفرق الكلامية المتأخرة الأشاعرة والماتريدية، أي أنها قالت في بعض مسائل القدر بقول يخالف أصول أهل السنة والجماعة، وإن كانت في الأصول الكبرى للقدر تقول بقول أهل السنة، لكن عندها بعض المسائل تخالف فيها أهل السنة، مثل مسألة الاستطاعة ومسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل ونحو ذلك. وبعد ذلك صار القول بالقدر أصلا من أصول كثير من الفرق، من أصول كثير من الفرق إلى يومنا هذا. نعم.
قدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق. أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا.
وأن الذي خاضوه أي من سبقوا، الذي خاضوه هو الكلام في دين الله عز وجل بغير علم، وأول ذلك القدر. فكل الأمم سواء الأمم التي نزلت إليها الكتب الأمم الكتابية أو الأمم غير الكتابية كلها ظلت في القدر، أما الأمم الكتابية فقد ظلت بعد الهدى اليهود والنصارى، وأما الأمم غير الكتابية فمن الطبيعي أنها لم تهتدي إلى الحق أصلا، فقد قررت مسائل القدر بعقولها. فكل الأمم المنحرفة والضالة خاضت في القدر على نحو يختلف ويتناقض، وأخذوا في مسألة القدر مسالك شتى متناقضة ينقض بعضها بعضا. الله عز وجل هنا في هذه الآية ينهانا وينهى الأمة كلها من أن تخوض كما خاض الذين سبقوا، لأن الخوض في مسائل القدر هو مفتاح الخوض في جميع مسائل الاعتقاد، وما خاض أحد في القدر إلا ويضل، لأن القدر مبناه على التسليم، وكذلك سائر أمور الغيب، لكن القدر هو أكثر أمور الغيب إعضالا، والقدر يستهوي الحديث فيه يستهوي النفوس، وأكثر الناس يجيد الخصام في القدر، لأن القدر يقوم على الألغاز، إثارة الشكوك فيه تقوم على الألغاز، فمن هنا يستهوي كثير من الناس الذين يصابون بمرض الثرثرة والكلام. فالمهم أن الأمم التي ضلت كان من أعظم من أسباب ضلالها الخوض في القدر، قد نهينا من أن نخوض في القدر، وكذلك ما يشبه القدر من أمور الغيب الأخرى. نعم.
وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل أذوى النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
لذلك كما أسلفت، كل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة يوجد عندها مخالفة في القدر، يعني معنى أنها تتفق جميعها على الخروج عن السنة في مسألة القدر، إما خروج جزئي وإما كلي، فأولها القدرية الخالصة وآخرها أهل الكلام المتأخرين الأشاعرة الماتريدية، فقد خالفوا السنة في بعض مسائل القدر. إذن الخلاف في القدر أي الخروج عن السنة والخروج عن الحق في مسألة القدر قاسم مشترك عند جميع أهل الأهواء، وهو من المسائل التي تتفق فيها الفرق أي في الضلال فيها وإن تفاوتت أقوال. كل الفرق ضلت عن السنة بالقدر، مع أنها قد تختلف في المسائل الأخرى من مسائل الاعتقاد. قصدي أن بعضها قد يكون له قول صحيح في بعض مسائل الاعتقاد، أما في القدر فكلها قد ضلت، إما في عموم القدر أو في بعض مسائله. ثم إن في هذه الأحاديث دلالة على أمور سبق التنويه عنها متفرقة لكن يحسن الإشارة إليها الآن، وهي أولا في أحاديث الافتراق دليل قاطع على أن الافتراق لا بد واقع في هذه الأمة، وأن وقوعه أمر كتبه الله عز وجل، لكن وقوع الافتراق لا يعني ضياع الحق، كما صح في الأحاديث المتواترة أنه تبقى في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرة ومنصورة إلى قيام الساعة. هذا أمر. الأمر الآخر أن وقوع الافتراق لا يعني الرضا به، وسياقه في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء على نوعين، جاء على طريق الإخبار وجاء على طريق التحذير، جاء من باب الخبر وجاء على طريق التحذير من الوقوع في الأهواء، وذلك أنه من باب تنبيه الأمة لئلا تقع في الأهواء، لأن الأهواء لا بد واقع. ولذا فإن وقوع الافتراق يعني أن المسلم لا بد أن يحذر في كل أموره من أن يقع في الهوى أو أن يزل أو أن يضل أو أن يتبع أحدا في الدين غير أهل السنة والجماعة. ثم إن في هذه الحديث أيضا دلالة على أن وقوع الافتراق باق إلى قيام الساعة، وبهذا نرد على الذين يزعمون وهم كثير من المفكرين والعصرانيين والعقلانيين في هذا العصر ممن ينتسبون للإسلام، يزعمون أن دعوة الافتراق دعوة ليست صحيحة، وأن الأمة كلها على الحق، وأن ما يحدث بينها إنما هو أمور خلافية مما يسع فيه الاجتهاد، وأنه لا يجوز أن ندعي أن الأمة مفترقة أو أنها جماعات ينابذ بعضها بعضا أو يفاصل بعضها بعضا إلى آخره. وهذه دعوة وإن كانت بينت العوار والخطأ إلا أنها أثرت في طائفة من شباب الأمة ومفكريها ومثقفيها، فكان لابد من التنبيه على ذلك وتأصيله، لا سيما الذين قالوا بهذه المقولة وزعموا أن هذه الافتراقات ما هي إلا اختلاف وجهة نظر، وأن ما هي إلا نزاع في أمور اجتهادية. الذين قالوا ذلك بعضهم من المتبوعين والذين يحملون رايات تنتمي إليها جماعات من شباب الأمة، فلذا يلزم التنويه عن هذه المسألة والتنبيه عليها والتحذير منها. ثم هناك أمر آخر يتعلق بمن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المفارقين، وهم 72 الذين فارقوا السنة والجماعة، فهم أولا متوعدون في النار، وهذا صريح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توعدهم بالنار لا يعني بالضرورة أنهم من الخالدين فيها، بل اتفق جمهور السلف على أن الفرق المفترقة التي لا تزال تتسمى بالإسلام أو لا تزال ضمن المسلمين الأصل فيها أنها من أهل الوعيد، الفرق 72 المتوعدة في النار الأصل فيها أنها من أهل الوعيد وليست من الكفار الخلص أو من المرتدين، ولذلك السلف كانوا إذا حكموا على أحد من أهل الأهواء بالردة أو الكفر الصريح أخرجوه من 72 وقالوا لا يعد من الفرق، لا يعد من فرق المسلمين، وهذا يكاد يكون اتفاق بينهم. فمثلا أغلب السلف لا يعدون غلاة الجهمية من فرق المسلمين، ولا يعدون من الثنتين السبعين غلاة الجهمية، ولا يعدون غلاة الرافضة من الثنتين السبعين، ولا يعدون الرافضة من الثنتين الباطنية من الثنتين السبعين، بل يعدونها من ملل الكفر التي لا تنسب إلى الإسلام، وإن انتسبت فإنها لا تنسب إلى الإسلام ولا إلى فرق المسلمين. إذن فرق المسلمين الثنتين السبعين التي خرجت عن السنة والجماعة لا شك أنها ضالة وأنها مبتدعة، ويجب على المسلم أن يتبرأ من مناهجها ومن أهلها، لكنها ليست داخلة في صنف الكفار الخلص ولا في أهل الخلود في النار، إنما تدخل في أهل الوعيد من هذه الأمة. أقول هذا لأنه اشتهر عند بعض الباحثين المتأخرين القول بأن الفرق الثنتين والسبعين أنها خارجة من الملة وأنها مخلدة في النار وأنها ترتب عليها أحكام الكفار الخلص، وهذا خطأ. ورأيت في هذا الأمر بعض المؤلفات التي ظهرت أخيرا في السوق، كما أنه بالعكس ظهرت مؤلفات أخرى تزعم أن الفرق الثنتين والسبعين ليست من الفرق الضالة كلها، إنما تكون من باب الفرق المختلفة في أمور اجتهادية كالمذاهب الأربعة في الفقه، وهذا كله ضلال، لا هذا ولا ذاك. فالقول الوسط قول أهل السنة والجماعة أن الافتراق واقع، وأن الفرق المفارقة للسنة والجماعة ضالة ومبتدعة وخارجة عن السنة، ويجب على المسلم أن يتبرأ منها ومن عقائدها، لكنها غير خارجة من الملة، ومن خرج منها من الملة لا يعد في الثنتين السبعين، وهي متوعدة في النار، لكنها حكمها حكم أهل الكبائر. والله أعلم. نعم.
وقوله فمن سأل فيما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفت، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قوله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم.
هنا قسم كما ترون العلم إلى المفقود والموجود. المفقود كما أشار الشارح يمكن يلخص في ثلاثة أمور، وهو أولا القدر. القدر كله علم لا صلة للبشر به، ولم يتعبدوا بالبحث عنها أبدا، إنما تعبدوا بالتسليم المطلق. ونصوصه محكمة بمعنى لا سبيل إلى الزيادة عليها ولا النقصان. وكذلك الأمر الثاني الغيبيات، الغيبيات عموما سواء ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله بكيفياتها، أو ما يتعلق بأخبار الغيب الأخرى وهي ما تسمى بالسمعيات، أحوال الآخرة وأحوال المستقبل، أو عالم الشهادة الذي لا نراه ولا تتناوله حواسنا ومداركنا، فإن هذا كله داخل في العلم المفقود الذي يجب على الإنسان ألا يتطلع إليه ولا يبحث عنه، وبحثه من التكلف والإثم والأمر الثالث بعض حكم التشريع. حكم التشريع نوعان، نوع يدرك وقد يدركه عامة الناس أو يدركه طلاب العلم أو يدركه الراسخون، وبعضه قد لا يدرك إلا بذكاء وفطنة، وبعضه يدرك بأبسط الوسائل، بدائه العقول والفطر تدركه. ومن حكم التشريع ما لا يدرك أبدا فيبقى سر من أسرار الله عز وجل وحكمه الخفية. إذن حكم التشريع ليس كلها خفي. النوع الأول ما يدرك عند الناس وهو درجات، والنوع الثاني ما لا يدرك، فما لا يدرك داخل في العلم المفقود. فليس على الإنسان أن يكلف نفسه في البحث عن علل التشريع لا في جزئياتها ولا في كلياتها. نعم يلتمس العلل من باب قوة اليقين ومن باب يعني استزادة من الحكمة ومن معرفة نعم الله عز وجل على عباده، هذا أمر طيب، لكن لم نتعبد بمعرفة حكم التشريع كلها، بل لم يكن أصل البحث عن الحكمة مما يعني يطلب شرعا. لكن الإنسان قد يجد في البحث عن الحكمة أحيانا نوع استزادة من الإيمان أو مما يزيده بتعظيم الله عز وجل. النوع الثاني العلم الموجود، وهو ما كان في متناول الإنسان، استنباط الأحكام من الدلة، هذا في متناول الإنسان وقد تعبدنا به شرعا، بل ومن الواجبات التي يجب أن تقوم به الأمة، وكذلك سائر الأمور الاجتهادية سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا، فهذا علم موجود وقد تعبدنا بالبحث عنه، ولا تقوم مصالح العباد إلا به، بل لا تتأدى عبادة الله عز وجل على الوجه الشرعي السليم إلا به. هذا العلم الموجود هو الذي أمرنا بطلبه وتعبدنا به، وهو الذي وردت النصوص بفضله وفضل غالبه خاصة العلم الشرعي. ثم في عبارة الشارح هنا في السطر الرابع قبل الأخير والخامس قبل الأخير يقول: ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. هذه فيها اضطراب خفيف، وربما المحقق حينما نصب جهلنا ربما اجتهد وأخطأ في نظري بأن العبارة مضطربة، ولا نجزم بأن الجهل هو المنفي هنا. ومع ذلك ممكن نلتمس للعبارة معاني. المعنى الأول أن قوله ولا انتفاء جهلنا حكمته هذا مرادف لقوله ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، لأن الأولى واضحة، الأولى واضحة قوله ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، إذا أي أن الحكمة وكونها خافية علينا لا يلزم أنها غير موجودة. حكمة الله موجودة فعلا ومعلومة بالضرورة سواء علمت أو خفيت. وأظن العبارة مرادفة لها، لكنها مرادفة بعبارة بمعنى آخر. العبارة الثانية قوله ولا انتفاؤها إلى آخره، معناها أننا إذا جهلنا فلا يلزم من جهلنا عدم الحكمة، وهو مرادف للمعنى الأول. وربما يقصد أيضا معنى آخر، وهو أن جهلنا انتفاء الحكمة، انتفاء قدرتنا أو انتفاء قدرتنا على الحكمة لا يعني أننا لا نقدر على شيء منها أبدا، بمعنى أننا قد نقدر على بعضها، إنما لا ندرك كل الحكمة، لا ندرك كل الحكمة، فقد ندرك بعض الحكمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما هي ثمرة الخلاف في مسألة الميثاق والتي ترتب عليها أحكام عقدية؟ الخلاف في العقائد على نوعين، منه ما له ثمرة عملية وعلمية أي اعتقادية، ومنه ما ليس له ثمرة عملية لكن لا بد أن يكون له ثمرة اعتقادية. فكل خلاف في العقائد لا بد أن يكون له ثمرة عقدية علمية، وقد يكون له ثمرة عملية أو لا. فأكثر مسائل الخلاف المفاهيم ليس وراءها ثمرة تتعلق بسلوك الناس وأعمالهم في الدنيا، لكنها من أمور العقيدة لأنها تتعلق بالخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر الإشارة إلى الميثاق في القرآن وجاء ذكره صراحة في السنة، إذن فهو من أمور الاعتقاد، فما صح وجب الاعتقاد من أمور الغيب. فهنا ثمرة، من هنا نقول ثمرة الخلاف في مسألة الميثاق هي العلم، العلم والاعتقاد. يقول ذكر الشيخ الحكيم في معالج القبول نوعا ثالثا من الميثاق وهو إرسال الرسل، بل هذا يدخل في أنواع الميثاق أم هو مسألة أخرى مفصلة؟ الشيخ الحكيم رحمه الله ذكر في معارج القبول أنواعا كثيرة جدا من صور الميثاق في الدنيا، وذكر الشيخ أن الميثاق له، أو أشار إلى أن الميثاق له صورتان: صورة تتعلق بوقوعه في الأزل قبل أن يعني تظهر للخلق علامات ودلائل وجود الله عز وجل ودلائل حكمته وتوحيده، وصورة تكون في الدنيا، وهناك صورة ثالثة تكون في الآخرة. الشيخ الحكمي عندما ذكر صور الميثاق في الدنيا ذكر منها أشياء كثيرة، ذكر منها الآيات الكونية السماوات والأرضين وغيرها، ذكر منها الآيات في النفس، ذكر منها الآيات آيات الفطرة والدلائل العقلية، وذكر منها الدلائل السمعية، وذكر منها إرسال الرسل والحجة التي قامت بهم ومنهم على الخلق، ذكر منها صورا كثيرة لا تكاد تحصى. بمعنى أن الشيخ رحمه الله عدد أنواع الدلائل والبراهين السمعية والعقلية المرئية والمشهودة والمسموعة والمدركة بسائر الحواس، واعتبرها كلها دلائل على الميثاق ويجمعها الفطرة. هذا سؤال مهم لكن لعلي أعجل الإجابة عليه لما أحتاج إلى شيء من التحضير، وهو الجمع بين قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من قدم ذبابا للصنم خوفا من قتله وأنه يدخل النار. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ فليس الإيمان تسليم، فهل التسليم بالشر مضطرد؟ أليس الإيمان تسليم؟ بل الإيمان تسليم. هل التسليم بالشر مضطرد؟ مضطر أو مثل ذلك؟ علي حال العبارة غير واضحة، إنما يظهر أنه يقصد بالسؤال: هل التسليم بالشر كالتسليم بالخير؟ نعم، التسليم بالشر بمعنى أن الله عز وجل قدره وأنه كتبه على العباد وأنه من ضمن المصائب التي تحدث على العباد، فهذا حق، ولا بد أن يؤمن المؤمن بذلك، بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر بمعنى علمه وكتبه وشاءه. لكن للشر جانبان: الشر من حيث تقديره، والشر من حيث وقوعه أو وقوع بعضه من العباد، أي المعاصي والمعايب التي تحدث من العباد، فهذه يحاسب عليه الإنسان، ومع ذلك يؤمن بها إذا وقع. الإيمان بها لا يعني إقرارها ولا التسليم لصاحبها، ولا يعني أيضا عدم الإنكار، ولا أن تكون ذريعة وحجة للعبد على ربه، ولا على ترك شرع الله، إنما وقوعها من العبد عيب يلام عليه، وقوعها من الله عز وجل حكمة أو تقديرها من الله عز وجل حكمة. فالمهم أن المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر. يقول: عرف الفلاسفة شرع الله بعقولهم فهل التقدير شرع أعمال العقل في سن الأحكام والاستحسان الذي فعله بعض الأئمة يدخل في ذلك؟ عارض الفلاسفة شرع الله بعقولهم، هل في سن الأحكام والاستحسان الذي فعله بعض الأئمة يدخل في ذلك؟ إذا كان يقصد بالأئمة أئمة الهدى، فقهاء الإسلام، أئمة الأمة المقتدى بهم في الدين، فما وقعوا في شيء من ذلك، وما قالوه في الاستحسان في الفقه ما خرجوا به عن مقتضى النصوص، ولهم في ذلك أدلة. والاستحسان لا يعني معارضة الشرع بالعقل، الاستحسان يدخل في الأحكام الاجتهادية فقط المستمدة من النصوص الشرعية، أما في العقيدة فليس هناك شيء اسمه استحسان. العقائد والأصول والقواعد القطعية ليس فيها استحسان، إنما الاستحسان الذي سنه أو قرره أهل الفقه يدخل في الأحكام الاجتهادية وينبني على الاستنباط من النصوص، لا يستحسنون شيئا بدون أن يرتبط بنص، إنما الاستحسان يدخل في الترجيح ويدخل في الاستنباط من النصوص والتفريع عن القواعد الشرعية المبنية على النصوص. ولماذا يثبت ذلك عن عند الحديث عن الفلاسفة في دفعهم شرع الله والعلماء يقرون أحكاما بلا استحسان أعمال العقل أحيانا؟ نعم، العلماء يقررون الأحكام الاجتهادية بأصولها كما ذكرت سابقا، والاستحسان لا يعنون به ترك الشرع وترك الدليل، إنما الاستحسان وجه من وجوه الترجيح، ولا يعد تقديما للعقل على الشرع، إنما العقل وسيلة لفهم الشرع وسيلة لفهم النصوص، ولا يمكن أن يستغنى عن العقل في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام، بل لا يستغنى عن العقل في فهم نصوص العقيدة، لكن نصوص العقيدة يسلم بها تسليما وتقر على حقائقها التي تفهمها العقول السليمة. أما نصوص الأحكام فيجتهد منها، يجتهد فيها استنباط الأحكام الجزئية منها المتعددة، وعلى هذا فالاستحسان لا يعد تقديما للعقل، إنما هو وسيلة من وسائل الاجتهاد المبنية على النصوص، ولا يعد ذما ولا وجه للمقارنة بين الفلاسفة في تفضيلهم العقل على الشرع وبين الفقهاء الذين جعل الاستحسان من أعمال الأحكام أو من وسائل الاستنباط وبيان الأحكام. الحديث يقول: الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة وهما نائمان فقال: ألا تصليان؟ فقال: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء الله أسكنها وإن شاء أطلقها، أمسكها وإن شاء أطلقها. فتولى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يعني كالغاضب: كان الإنسان أكثر شيء جدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أليس هذا احتجاجا بالقدر؟ هو كيف توجه الحديث؟ أولا بالنسبة لعلي وفاطمة لم يكن ذلك عندهما قصد الاحتجاج بالقدر، لكن قصد أن هذا الأمر لم يكن عندهما فيه تفكير سابق، يعني بمعنى أنهما لو استيقظا، يعني ما عزم على القيام، لو استيقظا لقام، لكن ما استيقظا فذلك الأمر بيد الله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الحج، أنكرها، هل أقرها؟ أنكر هذا الحج واعتبرها خصومة وجدل، لكن خصومة من جدل ممن يجهل. كان علي بن زيد وفاطمة في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة يجهلان أن ذلك ليس بحجة، وأن المسلم عليه أن يبذل الأسباب ليقوم الليل. فكان هذا هو التجيئة، يعني جواب على الإشكال الموجود في الحديث نفسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا الجواب، ولا اعتبر التسليم بالقدر حجة على عدم فعل الخيرات والمسابقة إليه. يقول السائل، طبعا سأترك بعض العبارات التي لا أرى فيها فائدة، إنما فحوى السؤال، أن بعض الطلاب في بعض الكليات ينقلون عن بعض الأساتذة أنه يقول نحن نأخذ بآراء المعتزلة في الفقه ونوافقهم على ذلك إذا كان ذلك صحيحا، ولكن لا نوافقهم في العقيدة والعقائد، في العقيدة والعقائد. على حال هذه قاعدة عامة عند السلف، وهي أن الحق يؤخذ من مصادره من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح، وأن هذا الحق قد يوافقه أهل الباطل، قد يأخذون به، فيؤخذ الحق لا لأنه منهم، لكن لأنه جاء من مصدره الصحيح وهو الكتاب والسنة. فعلى هذا قد يوافق قول أهل السنة قول المعتزلة أو بعض المعتزلة في الأحكام الاجتهادية، ولا يضر ذلك بقول أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي أن يؤدي بهم إلى أن يعدلوا عن القول الحق بمجرد أن قال به معتزلي أو قال به المعتزلة. هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يكون اجتهاد كثير من المعتزلة في الأحكام موافق لاجتهاد السلف في الاجتهاديات في مسائل الأحكام في الفقه وأصول الفقه واللغة وغيرها، وموافقتهم لهم لأنهم أخذوا بمصدر صحيح وهو التلقي عن الكتاب والسنة، أو وافقوه قدرا، وافقوا الحق قدرا، ومع ذلك لا يرد الحق لكونه جاء عن المعتزلة. إذن الصحيح من هذا أن قد نأخذ بالآراء الصائبة التي جاءت بدليل بأدلة صحيحة وإن قال بها المعتزلة، لكن لا نأخذها على أنها عنهم، نأخذها على أنها جاءت في الكتاب والسنة. ثم هناك أمر آخر يجب التنبه له، وأنه وهو أنه ما من حق قال به أهل الأهواء إلا وقد سبقهم إليه أهل السنة. هذه قاعدة لا يمكن أن ينفردوا بحق بقول حق. أهل الأهواء قد يقولون الحق في كثير من أمور اجتهادية ويوافقون الحق، فإذا قالوا بالحق ووافقوه فلا يعني أنهم فردوا به، لا بد أن يكون موجود عند أهل السنة مثله وزيادة. هذه قاعدة من تصورها يسلم من مثل هذه الإشكالات. فعلى هذا أظن قولها بالإستدلال الصحيح إذا أحسننا الظن وأخذنا بالسلامة الأصلية بمشايخنا ومعلمينا. صحيح إن بنا قد نأخذ أو قد نوافق القول الحق عند المعتزلة إذا كان قوله مبني على دليل صحيح يوافق ما كان عليه السلف في أمور الأحكام. أما في أمور العقائد فالمعتزلة الأصل فيهم الانحراف والابتداع، ولا يصح موافقة ما هم فيه لأنه مخالف للحق، إلا في بعض الجزئيات فإنهم قد يوافقون الحق وهذا لا يعد اكتشافا منهم وانفرادا منهم بالحق، إنما هو اتباعا اتبعوا به الحق عن قصد أو غير قصد. وردني منذ أكثر من درس وقعقب صاحبه أيضا أكثر من مرة، والسؤال عن إيراد أسماء الله عز وجل العزيز الحكيم في آيات الله أو في كتاب الله عز وجل، وقد تأملت هذه العبارة في بعض الآيات لكني لم أستقرئها كاملا ولم أتمكن من مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإلا فقد تكلموا فيها في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن في مسألة ختم الآيات في صفات الله عز وجل وأسمائه ودلالة ذلك. اللي ظهر لي أن هذه الآية جاءت في أكثر من معنى وعلى أكثر من وجه، جاءت في معرض إثبات صفات الربوبية لله عز وجل وكمال أفعاله وهذا هو الكثير، وجاءت أحيانا في معرض ذكر حكمة الله عز وجل في القدر والتشريع، وأحيانا تأتي في مقام إثبات الألوهية. فلم أجد أن الآية يعني لها رحمك الله لم أجد أن للآية حدا واحدا في سياقها، بل تأتي على وجوه كثيرة. المهم أن من أراد أن يستجيب كما قلت فليرجع، لا سيما السائل فليرجع إلى كتب العلم، وأنا أعتذر عن التقصير لأني لم أتمكن من مراجعة الكتب. يقول السائل: هل يجوز أن نقول في بيان حكم بيان حكم الله عز وجل وترضية الناس على ما ابتلوا به من الإيمان، أن نقول مثلا لمن أصابه كسر قد يكون هذا الكسر الذي أصابك مانعا لك من الموت بما لو لم تصب بهذا الكسر؟ وأن لا داعي لهذا التفصيل، لكن ممكن أن يطمئن أو يطيب خاطر من يصاب ببعض المصائب أن يقال احمد الله أن تكون لم تكن مصيبة أعظم من ذلك، وهذا مؤدي السؤال، هذا أمر طيب لا بأس به. نعم، الإنسان يذكر بنعمة الله عز وجل أن لم تكن مصيبة في دينه أولا، وهذا من أعظم النعم الله على 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 عباده المؤمنين أن لا تكون المصائب في دينه. فالإنسان يعزى بأنه مهما بلغت المصائب في بدنه وفي أمور صحته فإن ذلك له فيه أجر وعليه أن يصبر، وأن ذلك لا يساوي شيئا لو كانت المصيبة في دينه لا قدر الله. ثم كذلك المصائب في البدن تتفاوت، وأعظم مصيبة هي الموت، فما كان دون الموت لا مانع أن يقال لمن أصيب بأي مصيبة أنك يعني أو يجب أن تحمد الله عز وجل أنك لم تصب بما هو أعظم من ذلك. أقول هذا مشروع